الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. وما نزال وتعالى وما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العقائد لا ينبغي أن تكون فيها إلا الأدلة اليقينية، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت ويؤخذ مما صح في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشياء كثيرة في فروع العقيدة، أما الأصول الكبرى فأدلتها موجودة وثابتة في القرآن الكريم، ثم يأتي بعد ذلك دليل العقل وهو دليل يقيني أيضا. وقد تقدم أن الآيات التي ذكرت في سورة النحل والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عديدا من أفعاله الجليلة ونعمه الكبيرة، ثم ختم بقوله إلهكم إله واحد، ليدلنا أنها النتيجة بعد المقدمات. فإن أنت تأملت في هذه المقدمات بمفرداتها وما تدل عليه، ساقتك إلى إثبات عقيدة الوحدانية. هذه الآيات أعيد قراءتها قبل أن أنتقل إلى الفقرة التي توقفنا عندها في دلالات هذه الآيات. قال تعالى: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. والقرائن في هذه الآيات تدل على أن المعنى انتفاء العباسية. خلق السماوات والأرض بالحق يفسرها قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فالملك الحق يخلق بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. حين ينسبون أي أثر من الآثار إلى غيره فهو سبحانه وتعالى الملك المتصرف في مملكته، الذي يوجد ويمد، الذي يخلق ويرزق ويخفض ويرفع وحده. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، ثم ذكر أول خلق أو أول فعل كبير قبل أن يعدد العالم الحيواني والعالم النباتي والعالم الفلكي والعالم البحري والعالم الجبلي. أول ما ذكر فعله الذي هو خلق الكون الصغير الجامع الذي هو الإنسان، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فقال سبحانه: خلق الإنسان من نطفة، والنطفة كما تقدم المويهة الصغيرة، تصغير الماء مويهة. ألا ترى أن الذي يخلق هذا الإنسان بكل ما فيه من تعقيد في أجهزته المتعددة، العصبية والدورانية والتنفسية والبولية والهضمية، كل هذا من مويهة، من خلية صغيرة؟ ألا ترى أن من يفعل هذا ثم يكرر هذا الفعل، يكرره، إذن لا يمكن أن تتكرر صدفة، هو يكرر ذلك، فأنت ترى هذا الأمر مكررا في كل إنسان مخلوق. لكن العجيب أن هذا الإنسان حين خلقه الله سبحانه وتعالى فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو مخاصم بخصام معلن، خصيم مبين لا يستتر في خصومته مع خالقه الذي أوجد، إنما يعلن خصومته، يعلن جحوده. وانظروا إلى ما يجري على هذه الكرة الأرضية، وانظروا إلى فظائع هذا الإنسان وهو مخاصم لربه خصومة سلوكية وخصومة عقدية وخصومة قولية وخصومة لاعبة لاهسة، فإذا هو خصيم مبين. ثم انتقل إلى ما بيناه في الأسبوع الماضي، وهو خلقه تبارك وتعالى للعالم الحيواني، حين قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فذكر العالم الحيواني بمنافعه الغذائية وبمنافعه الجمالية، ما يؤخذ من العالم الحيواني من الجمال وما يؤخذ منه من الزينة. إلا أنه لما ذكر إحدى وظائفه وهي أنه يستعمل للركوب أو لحمل الأثقال، أدرج معه للمناسبة لا للمجانسة مركوبات سيخلقها. فها هنا يذكر العالم الحيواني، لكنه بسبب المناسبة في وظيفة من وظائف العالم الحيواني. لاحظ الوظيفة التي هي التغذية مستمرة على ما هي عليه منذ زمن نزول القرآن إلى يوم القيامة. فالإنسان يأكل من الأنعام، من لحومها وألبانها إلى آخر ما هنالك، منتوجاتها. فلم يذكر معها مناسبة أخرى ما يتناسب معها، الزينة، الجمال الذي يأخذه الإنسان من العالم الحيواني لم يذكر معه شيئا آخر. لكنه لما ذكر وظيفة حمل الأثقال ووظيفة الركوب أدرج معها شيئا آخر بسبب المناسبة، مع أنه غير مجانس حين قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، أي للركوب ولحمل الأثقال وللزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فها هنا أدرج مخلوقات يخلقها مع أنها ليست من العالم الحيواني لكن توجد مناسبة، قال ويخلق ما لا تعلمون. عالم التدرج في السلم الحيواني مكتمل، حيث كان الإنسان أعلى درجات هذا السلم. إذن ويخلق ما لا تعلمون بين سبحانه وتعالى أنه سيخلق أمورا تؤدي هذه الوظيفة وفيها مناسبة ولم يذكرها، ففهمنا من خلال ذلك أن كل ما يستعمل للركوب ولحمل الأثقال وللزينة من غير العالم الحيواني فهو يندرج في قوله ويخلق ما لا تعلمون. وقد رأينا كم خلق بعد ذلك لنا من الزينة وكم خلق لنا من المركوبات. ثم انتقل إلى عالم النبات فقال: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، هو موضوعنا اليوم. ثم انتقل إلى العالم الفلكي حين قال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ثم انتقل إلى ما سيتكثر في الأرض، ما سيتكثر هكذا على الإجمال، وما ذرأ لكم في الأرض، ما كثره لكم، ودل بهذا على أن هناك تكاثرا. هذا التكاثر أدرجه بكلمة، أدرجه ضمن كلمة: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، يعني مما تعددت أشكاله وتعددت أصنافه وأنواعه، فاندرج فيه كل ما سيكون من التكاثر الحضاري. ذلك أن انتقال الإنسان من البداوة إلى الحضارة كما هو معلوم في علم الاجتماع هو عملية تكاثرية، يكون الإنسان في الخيمة فيصبح في البيت فيصبح في الحي فيصبح في المكان الذي فيه المؤسسات الذي فيه التخصصات المتعددة، تكون علاقاته علاقات بسيطة، علاقة العشيرة فتصبح علاقات متكاثرة، هناك علاقة العامل مع التاجر مع الصانع مع الشرطي مع الحاكم مع المحكوم، إذن هناك تكاثر، إذن ذرأ كثرة. فهنا يشير إلى هذا التكاثر الذي لا يتوقف أبدا. ونحن نرى أن الإنسان كل يوم يجتهد لتكثير ما يتناسب مع هذا التطور الحضاري، كان ذلك في المخترعات أو في غيرها، وكل هذا اندرج في قول مختلفا ألوانه: إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ثم ذكر عالم البحر وخصه لأن فيه من الأسرار والآيات، وسنعرض له إن شاء الله فيما سيأتي. وهو الذي سخر البحر الذي تأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم بعد ذلك انتقل إلى عالم الجبال حين قال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وسوف نتحدث إن أحيانا الله عن هذا، حيث القشرة الأرضية تحتها كتلة سائلة، فثبت الله سبحانه وتعالى هذه القشرة الأرضية التي تتمدد فوق الكتلة السائلة ب برواسي فكانت بأوزان دقيقة جدا، ولولا هذه الأوزان لحصل الزلزال أو الاهتزاز أو الاضطراب الذي لا يستطيع معه الإنسان الاستمرار في الحياة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ثم ذكر عالم الأنهار فقال وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وانتقل بعد الأنهار إلى العلامات الجيولوجية أو العلامات الفارقة التي تعطي هوية الأرض، وناسب أن يذكر معها العلامات الفلكية لهذا الاقتران، لأن الإنسان إذا أراد أن يتوجه فلا بد له من العلامات الأرضية والسماوية، فذكرها معا، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فذكر السبل الأرضية وذكر العلامات السماوية. ثم قال بعد كل هذا الاستعراض أفمن يخلق كمن لا يخلق، الذي يفعل كل هذا كالذي لا يفعل شيئا منه، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يوجد من النعم ما لم يذكره وما لم يعدده في هذه الآيات. وإن أنتم حاولتم أن تستعرضوا النعم بالتفصيل، وسورة النحل كلها استعراض لنعم الله، وسميت بسورة النحل لأن فيها وأوحى ربك إلى النحل الآيات، حيث دل على نعمة عظيمة من النعم التي أعطاها للإنسان حيث سخر له هذا المخلوق الصغير. ولعلنا إن شاء الله في معرض وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعدد ما ورد في هذه السورة من النعم التفصيلية. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. بعد كل هذا قال إلهكم إله واحد. إذن هذه هي النتيجة، إذا أردت أن تصل إلى عقيدة الوحدانية من خلال الدليل النقلي قبل العقلي فهذا من جملة المقدمات، إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. إذن سر الجحود إنما هو الاستكبار والإنكار. إذن الاستكبار يقود إلى الإنكار، والإنكار يقود إلى الحجاب عن الله سبحانه وتعالى والغفلة والجحود. إذن محل الشاهد وموضوع البحث في هذا اليوم عالم النبات، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. فالماء المذكور في هذا النص هو سبب عالم النبات، لذلك قال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فذكر الماء ها هنا لم يكن ذكرا لخلق متميز أو يريد أن يفصل فيه كعالم من العوالم، وهذا مبين في مواضع أخرى عندما يذكر السحاب وعندما يذكر يعني مثل ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. الآيات هناك تتحدث عن الماء، آيات كثيرة في القرآن تتحدث عن عالم الماء، لكن هنا المقصود عالم النبات، لأنه ما ذكر عالم النبات إلا لأنه يريد أن يقول هو سبب إخراج العالم النباتي، وصرح بهذا حين قال ينبت لكم، فهو يخاطب الإنسان وهو لا يستعرض في هذه الآيات استعراض فيزياء أو جيولوجيا أو بيولوجيا أو علم نبات تفصيلي كالذي يدرس في الجامعة، لا، هو يريد أن يقول لك إنني خلقته لك فكن لي. جعلت هذا لك فكن أنت لي وحدي. أنا خلقت هذا لك فكن أنت في حركاتك وسكناتك لي. إذن ينبت لكم، وما قال ينبت به الزرع والزيتون، إنما قال ينبت لكم، لينبه الإنسان أن المقصود في هذا البحث ليس هو المعلومة الكونية التطبيقية التي تؤخذ من علوم التجربة، إنما المقصود هو لفت انتباه الإنسان إلى قضية عبوديته لمن سخر له كل هذا. نلاحظ هنا القرآن يعدد بعض مفردات أكد عليها في العالم النباتي. العالم النباتي كبير، ولن أذكر لكم التصنيف النباتي ولا الفصائل ولا الأنواع، لكن سوف أذكر لكم ما ذكره القرآن الكريم، حيث خص القرآن الكريم في عالم النبات الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ثم أجمل فقال ومن كل الثمرات. إذن هنا القرآن الكريم لا يعتمد الأسلوب التصنيفي، هذه الفصيلة الشجرية ولا هذه فصيلة الفواكه، هذه لا، هناك تصنيف نباتي سوف نعرض إليه ذكره القرآن، وهو من أعجب ما قرأت في القرآن في التصنيف، وقلت للزراعيين استفيدوا من هذا التصنيف القرآني. هنا القرآن يعدد من عالم النبات أنواع يستفيد الإنسان منها فوائد متميزة. فأول شيء قال ينبت لكم به الزرع، وإذا قال القرآن الزرع، الزرع في اللغة العربية هو الحبوب، عالم الحبوب هو الزرع، يعني القمح، الشعير، الأرز، هذا كله مختصره في اللغة العربية الزرع. فلاحظ أكثر ما يعتمد الإنسان في قوته يعتمد على الزرع، يعني على الحبوب. الآن حتى صار مثلا يقال من أجل الخبز، من أجل أن أكل الخبز، حتى هذا صرح به في الحديث عندما قال حقوق ابن آدم: بيت يسكنه وثوب يلبسه وجلف الخبز والماء. بمعنى الخبز وحده قوت يكفي الإنسان، وهو من الضروريات، فإذا أضيف فوق الخبز الإدام فإن الإنسان يتمتع عند ذلك بطعامه، يعني ينقلب الإنسان من إشباع الحاجة الضرورية إلى التمتع، إلى التفكه، إلى الالتزاز. فهو يريد أن يأكل الخبز مع إيش؟ مع كذا وكذا وكذا، ولن نفصل في الأنواع التي تؤكل مع الخبز، لأن الخبز في بلاد في مدينة حلب هامشي في موائدها. وأما الأصل في حياة الإنسان فالخبز هو الأصل، وفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون خبز الشعير، وعندما وصل الأصحاب إلى بعض البلاد التي كانت تأكل خبز الحنطة مثل بلاد الشام في الفتوحات، كانوا يسمعون أن الإنسان إذا أكل خبز الحنطة فإنه يصاب بالسمنة، يعني وهذا هذه حقيقة، الشعير الذي يداوم على خبز الشعير لا يصاب بالسمنة أو البدانة لأن نسبة النشويات فيه أقل، أما القمح فنسبة النشويات فيه أكثر. الطريف أن بعض الأصحاب بعد أن تناول خبز الحنطة صار ينظر إلى كتفه، سمين ولا لسه هكذا، لأنهم سمعوا أن الذي يأكل خبز الحنطة يصاب بالسمنة. نعم، فبعد أن أكلوا نظروا إلى أكتافهم، عرضت ولا لسان؟ إذن هذا من الطريق. إذن أول ما ذكر القرآن الكريم ذكر الزرع، وهذا من حيث الأهمية بالنسبة للإنسان، لأنه يخاطب الإنسان. القرآن هنا يقول للإنسان: خلقت لك قوتك، خلقت لك طعامك، خلقت لك الضروريات. عندما نقول ينزل المطر فتخرج شقائق النعمان، الإنسان يغلب عليه. لو قلت للناس شقائق النعمان فيها الفوائد الفلانية والفلانية، بيقول عندما نمرض نأخذها، لأنها لا تشكل بالنسبة له إلا عالم جمالي، أو أنها تشكل دواء في بعض الأوقات. لكن عندما نتحدث مع الإنسان في القمح أو في الشعير أو في الذرة أو في شيء من هذا، فإننا نتحدث عن قوته الأساسي. لذلك ينبت لكم به الزرع، فتقديم الزرع من حيث أهميته التي تعود على الإنسان. ثم ذكر بعد القوت الذي هو الزرع أو ما يندرج في الزرع، ذكر الزيتون، وهذا لشرفه ولكثرة منافعه ولكثرة ما يعود منه على الإنسان من الخير. والزيتون ذكر في القرآن الكريم 6 مرات، والمولى سبحانه ذكره مرة واحدة بوصف لا بالاسم، 6 مرات ذكره بالاسم تصريحا، ومرة ذكره بالوصف عندما وصف شجرته فقال: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فهو ذكر الزيتون 7 مرات، وكأنه بهذا الذكر الكمالي يشير إلى العدد 7 الذي هو من الأعداد الكمالية، السماوات 7، الأراضون 7، العدد 7 هو عدد كمالي. فكأنه يقول لنا إن في هذا الزيتون من الفوائد والمنافع الكمالية. فإذا جعلت الزيتون وما يشتق من الزيتون مع قوتك مع خبزك، فقد حصل لك الكمال الغذائي، حصل لك كل ما تحتاج إليه من منافع لبدنك وما لا يحصى. والزيتون ليس فيه شيء إلا ويفيد، ولا يمكن أن تخسر منه ولا قشرة واحدة. كل شيء في الزيتون، في حطبه، في ورقه، في أعوابه، في أغصانه، في أثماره، في ما يخرج من عصارته، ما يخرج منه من العصارة الزيتية، كل ذلك مما هو مفيد جدا للإنسان. وأكبر ما يميز رتبة الزيتون في العالم النباتي أن الله سبحانه عندما أراد أن يمثل مثالا لنوره جعل الزيتونة أو الزيتون والزيت الذي يخرج من هذا الزيتون جعله مثالا. فقال الله: نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، الآية. إذن هذا يدلك على شرف هذا النبات، وقد خص الله سبحانه وتعالى به بلاد الشام المباركة، وجعل هذه البلاد بلاد الزيتون وبلاد التين، وهو الذي أقسام، والتين والزيتون، البلاد المباركة التي صرح القرآن بالبركة فيها في آيات كثيرة، من أشهرها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن أستطيع أن أذكر لكم على الهامش، لأنه ليس موضوع بحث هذا الدرس، ليس موضوع الدرس ولا بحثه في العلوم الكونية، إنما على الهامش من أجل أن نفهم امتنان الله تبارك وتعالى علينا عندما يذكر لنا شيئا، فنفهم شيئا عن منافعه أو بعضا من منافعه، يمكن أن نستشعر عظمة المنة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا فيه. من أنفع الأغذية النباتية للكبد زيت الزيتون، لا يمكن أن يكون هناك أنفع منه للكبد إذا تناولت الزيتون أو تناولت زيته. الأمر الثاني الذي يداوم على الزيتون أو على زيته، فإنه يتخلص من اضطرابات الهضم، وأكثر الناس يعانون من ما يسمى بتشنجات الكولون، الذي يداوم يوميا في الصباح والمساء على جرعات ثابتة من الزيتون أو من الزيت، ويستحسن أن يكونا معا، فإن ذلك ينهي اضطرابات الجهاز الهضمي، فهو من الأغذية المنظمة لجهاز الهضم ووظائفه تنظيما ممتازا، لا يترك هذه الاضطرابات الوظيفية في الجهاز الهضمي الإنساني. وبعد ذلك كثيرا ما يصاب بعض الأطفال، لا سيما الذين لا تتعرض أبدانهم لأشعة الشمس، يصابون بأمراض فيها نقص في الكالسيوم أو في الكلس، وينصحون بتعريض أبدانهم للشمس. لكن لو أن هذا التعريض كان مع وضع زيت الزيتون على البدن، فإنه يضاعف النتائج، بمعنى يختصر الزمن، وهذا لا ينصح به الأطفال فقط بل كبار السن الذين يعانون من الترقق العظمي. رب إني وهن العظم مني، الذين يعانون من الترقق العظمي عند التعريض البدن لأشعة الشمس، لا سيما التي هي بعد العصر، أشعة ما بعد العصر نافعة جدا، أشعة الصباح نافعة، لكن أشعة ما بعد العصر أنفع للجسم. المولى سبحانه عندما حكى لنا حكاية أهل الكهف قال: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين، يعني لا تدخل إلى الكهف في الصباح، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وهذا تعبير عجيب، لا نستطيع أن نفهم تقرض الشمس تقرضهم فهما دقيقا كما نفهمه اليوم، ونحن نعرض الإنسان للقطع بالأشعة، التصوير المقطعي، هذه الأشعة، الأجهزة الحديثة التي تسمى سي تي سكان، التصوير المحوري المقطعي، نعم، فهو يقطع البدن. وهكذا الأشعة التي كانت تدخل فيما بعد العصر، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهي تخترق أجسادهم، تنفذ. فإذا وضعت مع هذا التعريض الزيت، لا سيما إذا كان معه التدليك، فإنه يفيد جدا للجهاز العظمي والعضلي الحركي في الإنسان. ثم الذين يصابون خصوصا في مدينتنا، المصابون بارتفاع الشحوم في الدم وتصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول وما أكثر ما يمتلئ طعامنا بالدهون الحيوانية وأنواع السمن الحيواني، هذا كله خصوصا مع الاستعدادات البدنية الضعيفة واضطراب البيئة، صار الإنسان معرض كثيرا للتخثر الدموي أو ما يسمى بالجلطة وتضيق الشرايين حيث يصاب بالسكتة القلبية إلى آخره. لو أنه حول الدهن إلى زيت الزيتون، وقد رأيت من أسرع العوائل وأغنى العوائل، يعني مو هذا لا يدل على أنه عيب نحن نحط زيت. يا حبيبي إذا كنت تفهم اجعل هذا وعود نفسك وأطفالك في الأجيال، التلوث البيئي الذي أصابهم سوف يجعل من أبدانهم ضعيفة. إذا تغيير الدهن ليكون الدهن زيت الزيتون، لأن الله سبحانه سماه الدهن، تنبت بالدهن هذه الشجرة، فهو يخفف كثيرا من الإصابة بالشحوم وتراكمات الشحوم والكوليسترول والتصلب الشرايين. الأمر الآخر هو مفيد جدا أيضا لتحسين الوظيفة الكلوية وعدم الإصابة، الذي يداوم على الجرعات الصباحية خصوصا قبل أن يبدأ بإدخال الأغذية المتنوعة إلى بدنه، فإنه يحسن الوظيفة الإطراحية والكلوية. وبعد ذلك الشمس عندما يتعرض لها بدن الإنسان فإنها قد تحرق شيئا من جلده، فإذا كان بين أشعة الشمس وجلد الإنسان هذا الزيت فإنه يقي من حروق الشمس. هذا كله من جملة الأشياء. الأعجب أنني عثرت على إحصائية تقول بأن نسبة 25% من النساء يبتعد بيكون الاستعداد عندهن للإصابة بسرطان الثدي، نعم، لا يقعن في هذا الوباء بسبب تناول زيت الزيتون، بمعنى أنه يخفف من الإصابة بالسرطان خصوصا بالنسبة للسيدات. ولذلك هذا عنصر مقوي لنظرية استعمال الدهن، لأن السيدة إذا صار لديها قناعة أنها تنتفع من زيت الزيتون فإنها تسارع في استعماله وتقنع الأسرة بأسلوبها الخاص المتميز أن زيت الزيتون أطيب من السمن العربي وغيره، وهذا يسير إذا أرادت السيدة فعله بما آتاها الله سبحانه وتعالى من المواهب، يحوي من الفيتامينات الكثيرة جدا، الفيتامين A و B و C و D و H و إلى آخره. إذا أوراق الزيتون فيها من آيات الله العجيبة، حيث فيها من المواد المطهرة، مواد مطهرة كثيرة جدا جدا. وعود الزيتون هو لو داومت عليه تستعملوه من أجل تنظيف الأسنان بدل الفرشاة، وهو في منافعه أفضل حتى من عود الأراك الذي يحضرونه من الحجاز. لو أن الزيتون ينبت في الحجاز لما استعمل رسول الله غير الزيتون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أفضل ما هو موجود في البيئة وهو الأراك الذي فيه منافع كثيرة وفيه مطهرات وفيه، لكن أكثر منه نفعا عود الزيتون. وهناك حديث يثبت أن رسول الله استعمل عود الزيتون فقال هو سواكي وسواك الأنبياء، هو سواكي وسواك الأنبياء. إذن عود الزيتون هو أفضل أنواع السواك، أفضل من فرشاة الأسنان، ومن استعمله لا يصاب وداوم عليه لا يصاب بالتهابات الأسنان واللثة والقصاص الكثيرة التي تأتي. أما إذا استعمل أوراق الزيتون، أوراق الزيتون فيها من المواد المطهرة الكثيرة جدا، وهناك دراسات تقول إنها مفيدة أيضا لمرضى السكري، وأنها فيها من العناصر المنشطة للبنكرياس، يعني فيها ما ينشط البنكرياس على إفراز الأنسولين الطبيعي داخل الجسم، وبالتالي هي نافعة لمرضى السكري. انظر كل هذا الذي نتحدث به، من لا من أجل أن نعطي درسا في الطب أو درسا في المعالجات، إنما من أجل أن نفهم منة الله علينا عندما يقول لنا ينبت لكم، لكم عندما يقول ينبت لكم حتى تفهم معنى لكم. فهل فهمت من الذي يخاطبك؟ وهل فهمت معنى خطابه ينبت لكم به الزرع ليكون قوتا لكم، ويعطيكم وينبت لكم به الزيتون ليكون هذا الزيتون بكل ما خلق الله فيه من المنافع لكم؟ ثم ذكر مولانا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الزيتون ذكر النخيل، والنخيل ليس أفضل من الزيتون، بل الزيتون أفضل من النخيل، لكن لاحظوا أن القرآن الكريم هنا ذكر الزيتون قبل النخيل. لا تقولوا في الحجاز النخيل موجود مو موجود الزيتون، نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن الزيتون وتحدث القرآن عن الزيتون، ولكن البيئة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون منبع ومركز لوحي السماء الأخير التي هي مكة، هي أصلا وادي ليس فيه زرع. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. إذن عندما نتحدث عن الزرع وعندما نتحدث عن العالم النباتي، فنحن نتحدث عن الزرع والعالم النباتي من خلال القرآن العالمي. فأنزل الله سبحانه القرآن في واد غير ذي زرع، والمدينة المنورة هي بحسب المباحث التي يبحثها العلماء شامية، يعني مكة يمنية والمدينة شامية، وهذا مبحث، يعني هي المدينة الحجازية الشامية، أي هي المدينة التي من الحجاز لكن نسبتها شامية لأنها الأقرب إلى بلاد الشام. وهناك من عكس وقال بل مكة شامية والمدينة يمنية باعتبار أن السكان الذين فيها من اليمن. على كل لا ندخل في هذا الموضوع، إنما النخيل يزرع في بلاد الشام ويزرع الزيتون، فقد جمع بلاد الشام الزيتون والنخيل. وإذا قرأنا في التاريخ نجد أن بلاد الشام من أغنى أماكن العالم زراعة بالنخيل، والآن بدأنا نرى مع الأسف بعد حوادث العراق أصبح استيراد النخيل، لأنه سكان العراق يريدون، نسأل الله أن يدفع البلاء عنهم وأن يصرف عنهم كيد الأعداء وأن يطهر بلادهم من المحتل ومن أذنابه. أصبح العراقي يبيع، يقتلع الشجرة ويبيعها بدراهم معدودة، وكثر في بلادنا كثرات من جديد زراعة النخيل الذي يؤتى به من بلاد الرافدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر المسلمين في أرض العراق وفي كل بلاد المسلمين على أعدائهم، وأن يكسر شوكة أعداء الدين. إذن النخيل، نجد القرآن الكريم يتحدث عن أمور أيضا عجيبة جدا في النخيل، فنجد أن القرآن الكريم يذكر مزية من مزايا النخيل، وهي أنه سريع الهضم، يقول سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وزروع ونخل طلعها هضيم. وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني سهل الهضم. لذلك نسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان، اقترب شهر رمضان، أول ما نفطر نفطر على التمر أو على الرطب أو على العجوة. إذن هذا لأنه سهل الهضم. وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني الطلع أول ما يخرج الثمر رطب، الرطب هذا هو الطلع، يعني هو من أوائل ما يخرج من النخل. طلعها هضيم يعني الرطب، الرطب سهل الهضم. وزروع ونخل طلعها هضيم. وتحدث القرآن عن التوصيف، توصيف الشجرة، فقال: والنخل باسقات، يعني طوال، والنخل باسقات لها طلع نضيد، يعني منضد، يعني متراكم، عنقود قد تركب ثمره بعضه فوق بعض، نضد مصفوف. سبحان الذي صفه، سبحان الذي صفه، لها طلع نضيد. فمرة تحدث عن منظر العنقود الجميل، ومرة تحدث عن دخول هذا الثمر إلى بدن الإنسان، وأنه مفيد في بدنه لأنه لا يسبب عسر الهضم، بل هو سهل الهضم. لذلك يحسن أن يبدأ الإنسان طعامه به في رمضان، في شهر رمضان وغير شهر رمضان. ثم تحدث أيضا عن أمر آخر، وهو خصوصية الثمر، ثمر النخيل المفيدة للحامل عند الولادة. وهذا ربما اكتشفه العلم الحديث، لكن أشار القرآن إليه إشارة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني عندما اقتربت ولادتها، عندما اقتربت ولادتها ساقها الله إلى نخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، ساقها المخاض إلى منافعها بأمر الله، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الشاهد بعد ذلك في نفس السورة: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا فيه كما يذكر العلماء المتخصصون فيه مواد طبيعية تشبه المادة التي يعرفها الأطباء وتسهل انقباض الرحم، اللي هي أوكسيتوسينين، اللي تفيد عند ولادة الحامل. إذن بالإضافة إلى أنه من الثابت احتواء الثمر في النخيل إن كان رطبا أو تمرا أو عجوة على نسب عالية جدا من الفوسفور، إذن هو مفيد جدا للطلاب الذين ولكل من يكثر القراءة وله عمليات ذهنية كثيرة، عمليات ذهنية بيخترع، يشتغل في المعلوماتية في الكمبيوتر إلى آخره، مفيد. يضع إلى جانبه صحن من التمر ففيه نسب عالية من الفوسفور. ثم هو مفيد جدا للأطفال، لو عودنا الأطفال، الآن أطفالنا عم يتربوا على الكوكاكولا، المواد التي تعود الجسم على التنبه، مواد منبهة سيئة جدا، والبيزا هات والهامبرجر هذا أصبح طعام أطفالنا، أطفالنا ثقافتهم وما يصدر إليهم في توم وجيري وغيره. إذن هو مفيد جدا، فلو عودنا الأطفال، وياريت شركات الأغذية والمصانع تهتم بتصنيع أطعمة للأطفال بأشكال محببة يحبها الأطفال، لو تعود الطفل على تناول التمر تصبح بنيته في أحسن ما يمكن، لأنه أولا لا يصاب بالاضطرابات الهضمية التي يصاب بها الأطفال، ثانيا نسبة الحديد فيه عالية، لا يصاب بفقر الدم والمشاكل عن سوء التغذية. البيت الذي فيه تمر أهله لا يمكن أن يكونوا جياع لأن فيه غذاء كامل. إذا أردت لطفلك أن ينمو نموا ليس فيه ضعف في البنية، عوده على تناول التمر فإنه مفيد جدا. وقد عالجت، معلش اسمحوا لي، هذه أحد أصدقائي كثير كان عزيز علي في ليلة من الليالي وما في صيدليات ولا في شيء ومصاب بإسهال شديد جدا، فاستطعنا بالتعاون معا أنه نوقف الإقياء. عادة حالة مثل هذه الحالات أنا أعرف بالممارسة لا يمكن إلا أنه يعلقوا له سيروم، لكننا أعطيناه بالتقطير منقوع التمر ووجدنا توقف الإقياء والإسهال بعد فترة بسيطة. وهناك حديث يشهد، ربما يستأنس به، التمر أمان من القولنج، حديث هذا يعني يدل على أنه يخفف التشنجات. وهذا والله أنا حصل معي في مرة من المرات، كان الوضع لا يوجد أدوية، ما الذي نصنعه؟ أنا قلت، تذكرت كل هذا وقلت نصنع منقوع التمر، وصنعنا منقوع التمر وأعطيناه بالتقطير قطرة قطرة، وإذا التجفاف زال، التجفاف بعد مدة زال، توقف الإقياء، توقف الإسهال. وهذا من آيات الله سبحان الله وبحمده، هو سبحانه الذي ينبهنا إلى منافعنا وفوائدنا. ثم فيه نسب عالية أيضا من فيتامين آ، إذا هو يقي حصول المشكلات البصرية خصوصا عند الأطفال. إذا أردت أن تقي ولدك مثل هذا فعوده. ثم وصف الله النخل بأنه كريم في عطائه عندما قال والنخل ذات الأكمام، يعني ذات الأحمال الثقيلة، فإذا حملت تحمل بكرم، ذات الأكمام، يعني هذا من باب اللي دائما بيكون كمه مليان معناته هو كريم. إذن هذا في التفسير تقرأ معنى ذات الأكمام أي ذات الأحمال، فهي كريمة في عطائها. ثم قال بعد ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، قال والأعناب، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك حتى نبقى اليوم مع الخبز والتمر والزيتون، ونؤجل البحث بالتفصيل حتى لا يحصل إزعاج للمعلومات الذهنية إذا تراكمت كثيرا. نكتفي بهذا، لكن نخرج قبل أن ننتهي بذكرى ينبت لكم، هذه لا ننساها، أن الله سبحانه خاطبنا وقال ينبت لكم، والنتيجة في الأخير إلهكم إله واحد. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.